ويفوز بالجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ. وكنا في أحكام الطلاق، ووصلت إلى حكم الطلاق البدعي، وذكرت في اللقاء الماضي أن الطلاق نوعان: هناك طلاق مشروع وهناك طلاق ممنوع. إذا استحالت العشرة بين الرجل والمرأة وأراد الرجل أن يطلق امرأته فهناك شروط وأداب وضعها الشرع، إذا خالفها الرجل حتى في طلاقه يعرض نفسه للإثم وللعقوبة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وذكرت أن الإنسان إذا أراد أن يطلق امرأة دخل بها ينبغي أن يطلق طلقة واحدة، فإذا طلق ثلاثة طلقات فقد وقع في حرام على رأي جمهور العلماء، فهو آثم. فمن يقول لامرأتي أنت طالق 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 في مجلس واحد، هذا ينبغي عليه أن يتوب إلى الله، لأنه فعل فعلة محرمة. وأتيت بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى غضب النبي عليه الصلاة والسلام حينما علم أن رجلا طلق ثلاثا في مجلس واحد، قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ بل قال عمر رضي الله تعالى عنه: لو أوقعنا الثلاثة ثلاثة، وأراد أن يمضيها عقوبة. وكيف يوسع الله سبحانه وتعالى شيئا وأنت بكل جرأة تأتي وتضيق هذا الشيء؟ وابن عمر حينما سألوه عن من طلق ثلاثا قال: لو اتقى الله لجعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا. فلذلك لا يحل لرجل أن يقول لامرأته إن أراد أن يطلقها أنت طلق بالثلاثة، ولا يحل له أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لا يطلق طلقتين حتى. فعلى الراجح من أقوال العلماء لا يجوز له أن يطلق طلقتين في مجلس واحد، فمن طلق طلقتين في مجلس واحد أو طلق ثلاث طلقات في مجلس واحد فآثم. لكن المسألة التي، وهذا تكلمت عنه في اللقاء الماضي، لكن المسألة التي أريدها الآن والتي يكثر فيها السؤال، وهي: إن طلق الإنسان امرأته وهي حائض وكان قد دخل بها، أو طلقها في طهر جامعها فيه، هذا الطلاق عند العلماء يسمى بالطلاق البدعي. هل الطلاق البدعي هذا يقع ولا لا يقع؟ هو حرام، يعني باتفاق أهل العلم حرام، يعني من طلق امرأته وهي حائض وقع في الإثم وينبغي عليه أن يتوب إلى الله، بغض النظر الآن هل وقعت الطلقة أم لا. طلقت امرأتك وهي حائض، أنت فعلت فعلة محرمة تخالف شريعة الله، ينبغي عليك أن تتوب. طلقت امرأتك في طهر جامعتها فيه، ينبغي عليك أن تتوب. لكن هل تقع هذه الطلقة ولا لا تقع؟ ذهب الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله، بل وجماهير السلف، إلى أن هذه الطلقة تقع، يعني حرام عليه وهو آثم وتقع. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وأخذ به القانون المصري وغيره، أن هذه الطلقة لا تقع. فهل يا ترى الحق مع الذين قالوا بوقوع الطلقة وهم الجمهور، أم الحق مع شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء الذين قالوا بعدم وقوع الطلقة؟ يقول الله جل جلاله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نرد الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته إليه، ونقول له: ما رأيك يا رسول الله؟ ما حكمك يا رسول الله؟ أما بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام فنرد الكلام لسنة الرسول صلوات الله وتسليماته عليه. يا ابن تيمية ويا ابن القيم ويا أتباع هذا القول، بأي أدلة رجحتم أن الطلاق البدعي لا يقع؟
ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله وغيرهم من العلماء قالوا من طلق في بدعة آثم، نحن معكم في ذلك آثم، وينبغي عليه أن يتوب إلى الله. وطلقته هذه لا تقع. طب لماذا يا جماعة قلتم لا تقع؟ قالوا لأنها وقعت على غير هدي الكتاب والسنة. كيف نوقع شيئا على غير هدي الكتاب والسنة؟ نريد أن نفهم أكثر. قالوا يقول رب العالمين في قرآنه: يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما معنى فطلقوهن لعدتهن؟ كقراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهي قراءة غير سبعية: فطلقوهن لقبل عدتهن، يعني لبداية عدتهن. وذكرت في اللقاء الماضي أن الرجل الذي يطلق امرأته وهي حائض، هذه الحيضة التي طلقت فيها المرأة لن تحسب من العدة، فإذا ظلمها، يعني لن تحسب المرأة هذه الحيضة من العدة. يبقى إذا لم يطلقها لبداية العدة، رب العالمين يقول فطلقن لعدتين، يعني لبداية العدة، وأنت لم تطلق لبداية العدة. فيقول ابن تيمية وابن القيم: كيف يقول الله طلقوا لبداية العدة، وواحد يطلق لغير بداية العدة ونقول إن الكلام وقع؟ يعني رب العالمين فرض صلاة المغرب قبل غروب الشمس، أنا صليت المغرب قبل غروب الشمس، هل يجزئني ذلك؟ الجواب لا. رب العالمين فرض علينا أن نصوم شهر رمضان في شهر رمضان، صمت أنا شهر رمضان في شعبان، هل يجزئني؟ الجواب لا. رب العالمين جعل الحج أشهر معلومات، فأنا حججت في شهر رجب، هل يجوز؟ الجواب لا. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقد يعني أطال النفس ابن القيم في هذه المسألة إطالة شديدة جدا، من أراد أن يراجع كلامه فهو في زاد المعاد، وابن تيمية رحمه الله كما يقول العلماء يبني الحصون، ويأتي ابن القيم بعدها يليس ويدهن. ولذلك تلاحظ في كلام ابن تيمية أنه حتى إذا هجم إنسان يهدم حصونه وابن القيم بعده يفتفتها. يقول ابن تيمية: أرد من 90 وجه، ابن القيم يجي يرد من 200 وجه. وتبنى على هذه الأصول. إن النفس طال في المسألة بالفعل يا أخواني. هذه المسألة لا أبالغ إن قلت إنها أكبر مسألة في مبحث الطلاق، لا أبالغ، هي أكبر مسألة بالفعل. ونحن لا نريد أن نتهاون في أحكام الله. أنا بكل سهولة ممكن أرجح كلام شيخ الإسلام، بكل سهولة ممكن أرجح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أو أرجح كلام الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله، لكن هذا غلط، أنا مسؤول عنه بين يدي الله. قبل أن يتكلم الإنسان بكلمة ينبغي أن يراجعها ويعلم أن هذا مراد الله سبحانه وتعالى، أن هذا هو مراد الرسول عليه الصلاة والسلام. فبالفعل كلامهم دليلهم الأول فيه شيء من الإقناع، وأنا أريدكم أن تنتبهوا لهذه المسألة، لأن الإنسان حينما يقع في هذه المسألة يذهب لبعض العلماء يقول له الطلاق غير واقع، يذهب للآخرين يقول له الطلاق واقع. طب أنا أخذ بالقول الذي يقول يقع ولا القول الذي يقول لا يقع؟ المقلد عليه أن يقلد مفتيه. يعني إذا سألتم شيخا من الشيوخ وقال لكم لا تقع، ما تسألوش حد تاني، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وليس عليكم حرج، ما لكمش حاجة. لكن العمي هو الذي يعني يتيه نفسه ويحير نفسه بين العلماء، لكن ينبغي على الإنسان ألا يتخير وينطق ويقول أذهب لهذا لأنه سيرخص لي، إنما ينبغي عليه أن يذهب لمن يثق في أمر ديني ويأخذ الفتوى وخلاص. لكن أنا أتكلم على المفتي، على الذي يتكلم بهذه الفتوى. لا تتكلم بفتوى فتحل شيئا أو تحرم شيئا إلا بتحليل الله أو بتحريم الله، فهو حق الله سبحانه وتعالى. ابن تيمية: ما دليلك على أن هذا الطلاق لا يقع؟ قال: دليلي قرآن ربي. ماذا قال قرآن الله يا ابن تيمية رحمه الله؟ قال: طلقوهن لعدتهن، وهذا الرجل لم يطلق للعدة. هل أنت تجوز صلاة المغرب قبل غروب الشمس؟ قلت لا. هل تجوز صلاة الظهر قبل دخول الوقت؟ قلت لا. قال: هل تجوز صيام شهر رمضان في شعبان؟ قلنا لا. قال: خلاص، هذا طلق لغير العدة، يبقى كمان هي الطلقة لا تقع، ويبقى حرام عليه. ثم إن الله سبحانه وتعالى في نفس الآية قال: وأحصوا العدة. أيوة، هذا الرجل حينما يطلقها في حيضة وهي حائض، يبقى مش هنحصي العدة، مش هنعد العدة. ليه؟ لأن هذه الأيام لن تحسب. والله يقول: وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. اسمع، وتلك حدود الله. يعني رب العالمين يشدد في المسألة في الآية، طلقوهن لعدتهن، وبعدين واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، وبعدها وتلك حدود الله. قليبة يا جماعة، هذا تعدى حدود الله ولم يتق الله وطلق المرأة لغير عدة، وبعدين بعد كل هذا أنتم تجيئون وتقولون إن الطلقة وقعت. أنتم الآن توقعون شيئا يخالف شريعة الله ويضاد شريعة الله سبحانه وتعالى. لذلك أطال ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله النفس في المسألة. هذا دليلهم الأول، الآية. ودليلهم الثاني على أن الطلاق البدعي لا يقع أيضا، وتتعجبون من هذا الدليل الثاني، إنهم استدلوا بقصة ابن عمر في الصحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته وهي حائط، فذهب عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك. ماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق بعد وإن شاء أمسك. وقف ابن تيمية مع الحديث. لا، ده احنا اللي هنقف بقى، هنقف ونقول يا ابن تيمية ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها. بس كلمة فليراجعها دي معنى كده أنها طلقت. لذلك قال فليراجعها. لو كانت الطلقة غير واقعة لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها، لأنها ما زالت امرأته، ما زالت امرأته. فقال ابن تيمية كلاما قويا أيضا في المسألة. ماذا قال رحمه الله؟ قال مره فليراجعها ليست رجعة من طلقة. نعم، قال ليست رجعة من طلقة. انتوا بتحسبوا الرجعة في اصطلاح العلماء، يعني الرجعة يا أهل العلم؟ يعني الرجل إذا طلق امرأته طلقة أولى أو طلقة ثانية يردها بشهادة اثنين؟ قال لا 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 لا، هو التعريف الذي وضعتموه أنتم، هذا التعريف هو الموجود في الكتاب والسنة. يعني حينما يقول الله سبحانه وتعالى شرط، أو يقول مثلا فرض، أو يقول واجب، أو يقول هذه الكلمات، هذه كالمصطلحات التي اصطلح عليها المتأخرون؟ لا 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 لا. أما ليه ابن تيمية قال المراجعة لا تأتي في الشرع بالمعنى الذي تتكلمون عنه؟ مين اللي قال إن المراجعة بعد طلقة؟ أنتم اللي حطيتوا كلمة مراجعة بعد طلقة. أنت عايز تقول إيه؟ قال أريد أن أستدل وأفسر كلام الرسول من كلام القرآن، من القرآن. لهذه الدرجة قال نعم، ائتنا في القرآن، ماذا يقول القرآن عن كلمة المراجعة؟ قال يقول رب العالمين في محكم آيات التنزيل فإن طلقها، أي فإن طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة، فإن طلقها في سورة البقرة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد، حلو قوي، حتى تنكح زوجا غيره، يعني تنكح نكاحا صحيحا مش بالتحايل، حتى تنكح زوجا غيره. قال نعم. ابن تيمية قال بقى كملوا الآية بقى بعد الكلمتين دول، ماذا قال الله؟ قال الله فإن طلقها فلا، فإن طلقها أي الزوج الثاني، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. ده دي مين اللي هيتراجع؟ الزوجة مع الزوج الأول، مش اللي طلقها الثاني، مع الزوج الأول. قال هو الزوج الأول ده مش طلقها ثلاث طلقات؟ قلنا نعم. لو قال لها أرجعتك يا فلانة رجعت إلى عصمته؟ قلنا له لا. أمال هيرجع لها إزاي إذا طلقها، إذا تزوجت من آخر وزواجا صحيحا وشرعيا وبعدين طلقها الآخر، هترجع له إزاي؟ هترجع له يا ابن تيمية بعقد جديد ومهر جديد. أنتوا بقى في المراجعة بتقولوا إن المراجعة بعقد جديد ومهر جديد؟ لا، بنقول أرجعتك يا فلانة ونشهد اثنين طالما الطلقة أولى أو ثانية. هلا هنا بقى يعني إيه كلمة أن يتراجع؟ فإن طلق فلا جناح عليهما أن يتراجع، يعني يتراجع بعقد جديد. يبقى كلمة مراجعة بتأتي في القرآن بالمراجعة اللي موجودة عند الفقهاء؟ الجواب لا. يبقى ما توقفليش بقى عند كلمة مره فليراجعها، يبقى كلمة مره فليراجعها يبقى كانت طلقة، يبقى النبي حسبها طلقة عليه الصلاة والسلام. شوف كلام ابن تيمية. طب النبي عليه الصلاة والسلام غضب من الموضوع، في بعض الروايات تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم من فعلة ابن عمر أن يطلق في حيض. أيوة تغيظ، نعم تغيظ، لأنه تعدي لحدود الله. المسألة هل نظن أن المسألة سهلة؟ هو الإنسان إذا خالف بشرا يرتعب ويخاف، وإذا وقف بين يديه لا يدري ماذا يقول، فما بالكم نخالف حدود الله؟ ألم نقرأ في الآية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا يخرجن من بيوتهن ولا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. يعني اللي ما يلتزمش بهذا الكلام يبقى ماله، يبقى تعدى حدود الله سبحانه وتعالى. فابن تيمية قال انتوا بتقولوا ان النبي تغيظ، ايوه تغيظ، يبقى دي معانا احنا لابن تيمية. ازاي يا عم معاك؟ قال النبي يتغيظ من شيء وانتم توقعونه، النبي يتغيظ من الطلقة البدعية وانتم تقولون وقعت. ثم ماذا يا ابن تيمية؟ قال وفي نفس حديث ابن عمر، هل النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من ابن عمر؟ هل قال لعمر حينما قال له يا عمر هل طلق ابنك امرأته الطلقة الأولى أم الطلقة الثانية أم الطلقة الثالثة؟ ما فيش في الروايات إنه هو طلق أولى ولا ثانية ولا ثالث. أمال إيه؟ قال ده النبي لم يستفصل، مش يمكن دي كانت الطلقة الثالثة لابن عمر، يمكن الطلقة الثالثة لابن عمر، والنبي يقول له مره فليراجعها. لو كانت محسوبة كان هيقول له هي دي الطلقة الكام يا عمر، هي دي الطلقة الكام اللي ولدك، كم مرة طلق امرأته؟ يستفصل أولا. لكن أول ما قال له طلق امرأته وهي حائض قال له مره فليراجعها. يبقى معنى كده إن المراجعة هنا مش بمعنى المراجعة من طلقة. ثم أراد ابن تيمية أن يفصل المسألة نهائيا، فأتى برواية في سنن أبي داود رحمه الله، وفيها قصة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حينما طلق في حيض، وفيها زيادة يقول فيها الراوي ولم يرها شيئا. ولم إيه؟ ولم يرها شيئا. يعني من الذي لم يرها شيئا؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. هذا ملخص أو أقوى ما استدل به ابن تيمية. ابن القيم بقى زود المسألة وظل يأتي بقياسات، واحد صلى مثلا يعني واحد صلى من غير وضوء صلاته غير صحيحة، واحد صلى قبل الوقت، واحد صام قبل الوقت، واحد مش عارف فعل ايه، وراح اعتمد على قول النبي عليه الصلاة والسلام كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يبقى مردود. وانتوا تقبلوا ازاي العملة اللي عملها الرجل ده وطلق في حيض؟ دي توافق سنة الرسول؟ لا، طالما لا توافق سنة الرسول لماذا أوقعتموها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه غير مقبول، كيف قبلتموه؟ هذا أقوى ما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله. وربما يظن كثير من المشاهدين أن قول ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة قوي، هو لا شك أنه قوي، لكنه في الحقيقة ليس بأقوى من كلام الجمهور. نعم ليس بأقوى من كلام الجمهور، إن كلام الجمهور وأدلته أقوى، وسيأتيك الكلام إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شيخ؟
والله بخير الحمد لله.
الحمد لله. نصلك عندي 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 سؤال.
اتفضل.
بارك الله فيك. انا الان خاطب فتاة ولم اعقد عليها بعد.
نعم.
واتتني جاءني صديقي وقال لي انه هناك فتاة اكثر من 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 خطيبتي في العلم.
نعم.
العلم وفي الدين. هل يجوز لي أن أذهب وأنظر إليها وأتحدث معها؟
حاضر
لكي
حاضر.
لكي لكي أشوف، لأن 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 خطيبتي هذه وجدتها بخيلة.
حاضر، سأجيبك إن شاء الله. حاضر حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ، أنا بدري كلمتك بعد صلاة الظهر.
نعم.
وسألتك عن الورثة والشيك. بتمنى فيه سؤال ما فهمتش منك يا شيخ، هو أن أنا اللي قلت لك، مش تذكرني ولا قلت لك 11,000.
أيوة نعم، مسألة المواريث.
أيوة فهمت أن البنت عندها النص، بس ما فهمتش الزوجة كم يكون عندها من 11,000.
نعم.
إيه، نبي نعرف يعني الزوجة كم يصح لها.
حاضر.
وبرضو يا شيخ بنسألك علي، هل يلحقوا في العفج وفي المعين وحاجة كبيرة اللي في البيت يرثوا فيها؟
حاضر حاضر، أخبرك إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل، الله يكرمك.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
أحفظك ربي. أنا متزوج لي 9 سنوات.
نعم.
وعندي أطفال.
نعم.
ولكن قبل أدخل على زوجتي، يعني قبل، يعني ملكت عليها بعد سنة مملك.
نعم.
وقبل أدخل عليها كنت على علاقة بالشيطان، يعني مع فتاة.
نعم.
كنت على علاقة يعني مع فتاة.
كنت على علاقة.
هي علاقة تليفونات.
نعم. قبل أن تتزوج؟
لا، أنا مملك يعني خلاص، إذا عقدت النكاح.
عقدت. نعم.
وكانت الإنسان هذا يعني ميت، تحس لي تقول يعني هي الآن تتزوجني أو شيء، فكانت تقول لي دائما طلق طلق، تعرف الشيطان كان يوسوس الصدر كده وطلق قدامه، فما أدري هذه يكون.
ماذا قلت لها؟ بأن هذه المرأة طالق؟
هي كذا.
يعني قلت بأنها طالق؟
اي نعم.
قلت كلمة طالق يعني؟
اي قلتها.
وأنت لم تدخل بها؟
وما دخلت بزوجتي.
نعم.
بعدين الحين تزوجت وجبت عيال منها.
نعم. ثم تزوجت وأتيت بأولاد.
بأولاد. نعم.
حاضر، أجيبك إن شاء الله ماذا تصل.
شكرا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ علاء.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أخوك في دبي من السنغال.
أهلا وسهلا، بارك الله فيكم جميعا.
والله يا شيخ أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وبارك الله في المسلمين في كل مكان.
يا شيخ اسمع يا شيخ، لدي سؤال واحد.
يتفضل.
يعني عندما يطلق الرجل امرأته يعني 3 مرات، هل تحرم عليه عندما تنتهي العدة أم عند الطلقة فقط تحرم عليه؟
في الطلقة الثالثة يعني؟
الثالثة نعم. هل تنتهي العدة أو في، لا أدري، هل فهمت السؤال يا شيخ؟
أنا فهمت إن إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة،
نعم،
هل لها عدة أم ليس لها عدة؟
نعم نعم. هل في إن كان يريد مراجعتها قبل انتهاء العدة هل تحل له أم لا؟
لا، بعد الطلقة الثالثة أجيبك، ليس لها. ماشي حاضر
إن شاء الله. شكرا يا شيخ.
الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا، الله يكرمك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
يا شيخ
اتفضل، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أحمد من ليبيا يا شيخ.
أهلا وسهلا بأهل ليبيا، ربنا يبارك فيكم.
لا أنا مصري بس شغال في ليبيا.
بارك الله في أهل ليبيا وأهل مصر وفي جميع المسلمين.
أمين. كنت تزوجت وزوجة عنه، جينا كان حصل برضو ظروف، طلقتها طلقة عندي مازول.
نعم.
وفرضتها مرة أخرى
بعد ما طلقت.
رديتها مرة أخرى.
رديتها في وقت العدة؟
لا، بعديها بسنتين.
يعني عقدت عليها بقى؟
أيوة، عقد جديد.
نعم.
فحذر الظروف برضو بعد الرجوع بحوالي شهرين، فطلب الطلاق، رحت مطلقها طلقة تاني
عندي مأذون.
عندي مأذون برضو. فخلال الفترة اللي رجع فيها الشهرين دولة كان حصل مشاكل بيننا في البيت، وقالت طلقني. رحت قلت لها خلاص روح انت طايق. ده في نص الطلقتين يعني.
يعني طلقتها في خلال الشهرين؟
غير طلقتين المأذون، طلقتها طلقة في البيت بيننا من بعضينا واحنا بنتخانق.
ولما ذهبت الى المأذون وبعد الطلقة اللي انت اللي في الخناقة دي، ارجعتها ولا لم ترجعها؟
لا لا، في الخناقه ديت كنت جبت شيخ عندنا في البلد وكده ورد لي اليمين وكفرت عنه وكده.
كنت بتقول لها انت طالق؟
هي كنا بنتخانق مع بعضينا في وقت زعل ونرفز.
قلت لها انت طالق؟
اه قلت لها خلاص روح انت طالق.
طيب اجيبك ان شاء الله. حاضر حاضر اجيبك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. طيب ارجع للكلام فاقول ادله الجمهور الذين يقولون بوقوع الطلق ماذا قالوا؟ قالوا اما قول ربنا سبحانه وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، نعم هذا الرجل لم يطلق في العده، كيف نوقع الطلقه؟ نوقع الطلقه عقوبه له حيث اوقعها الرسول عليه الصلاة والسلام. اسمعوا لكلام الجمهور للأئمة الأربعة، حيث أوقعها رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقول لهم تعالوا، وهل أوقعها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالوا نعم. أين هذا؟ قالوا في صحيح البخاري في بعض روايات الحديث قال الراوي وحسبت من طلاقها. واضحة ما فيهاش كلام، صحيح البخاري وحسبت من طلاق. ده ابن تيمية بيقول ان النبي تغير. ايوه يتغير صلى الله عليه وسلم على فعلة تخالف شريعة الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت وقعت، وفي نفس الوقت وقعت، يعني كأن الرجل فعل جريمتين. رجل مثلا جامع امرأته في نهار رمضان، وقع في مصيبتين، مصيبة الفطر ومصيبة انه بالجماع، اعظم المفطرات. واحد قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا الكفارة. هي لن تقلب وتكون أمة لأنه لا يملك ذلك، لكن في نفس التوقيت نقول هذه اللفظة التي ذكرها ليس آثما فيها، فقط قال منكرا من القول وزورا، وعليه كفارة، عليه أن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما يوما واحدا ولا يمسها في خلال هذه الفترة، فإن لم يجد أو إن لم يستطع فأنا ذاك فعليه أن يطعم 60 مسكينا كما أمر رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا تحرير رقبة الآن. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام ورواية الحديث وفي صحيح البخاري حسبت من طلاقها. أنت لسه قايل في رواية سنن أبي داود ولم يرها شيئا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يرها شيئا. قال العلماء هذه الزيادة شاذة، هذا قول الأول. القول الثاني على إن الزيادة دي صحيحة ولم يرها شيئا، يعني ولم يرها أنها من السنة، ولم يرها أنها معتبرة شرعا، معتبرة يعني لم يرها أنها توافق الشرع، هذا هو المقصود. طب لماذا قلت ولم يرها شيئا؟ لماذا لم تقل ولم يرها أنها طالق؟ قلنا عشان نجمع بين الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقول لكم القصة دي حدثت مع مين؟ مش مع ابن عمر؟ ابن عمر سأله رجل بكل وضوح وقال يا ابن عمر هل حسبها لك النبي طلقة؟ أهي بقى ما فيش أوضح من كده. هل حسبها لك النبي صلى الله عليه وسلم طلقة؟ عارفين رد ابن عمر كان إيه؟ قال ماذا إن عجز واستحمق؟ يعني إيه؟ ماذا إن عجز واستحمق؟ كأنه بيقول يعني النبي هيجاملني في دي. في بعض المصنفات، مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، أتى رجل طلق امرأته في حيضة وقال يا ابن عمر طلقت امرأتي وهي حائض، فقال ابن عمر وقع الطلقة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحسبها لابن عمر، إزاي ابن عمر الآن بيفتي الناس بوقوعها؟ وحينما سأله رجل قال له ماذا إن عجز واستحمق، وفي صحيح البخاري حسبت من طلاقها، لكن كلام شيخ الإسلام إن ما كانش فيه استفصال وما كناش يمكن دي كانت الطلقة الثالثة في صحيح مسلم، وكانت الطلقة الأولى أي لابن عمر، كانت الطلقة الأولى وده في صحيح مسلم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ علاء؟
الحمد لله.
يجزيك خير عنا أمين يا رب.
وإياك الله يبارك فيك.
بقول لسيادتك أني كنت طلعت مراتي قبل كده، قلت لها أنت طالق، حصلت مشاكل من زمان. وبعدين سيادتك هي كانت حامل في الفترة اللي فاتت ديت وأنا مسافر، فقلت لها ما تروحيش تكشفي عند الدكتور. الدكتور هي كانت كشفت عنده، قلت لها ما تروحيش تعيد الكشف عنده تاني. فالمهم قالت لي انا تعبانه وكذا وكذا، فانا قلت لها تكوني طالق لو كشفتي عند الدكتور ده تاني. بس انا وانا بقول لها قاصد اليمين تهديد، قبل ستك قصد اليمين تهديد وانا بقول لها. فالمهم هي ما راحتش، هي راحت عند دكتور اخر ثاني خالص قبل ستك. فالمهم انا حددتها وكفرت 10 مساكين، اطعمت 10 مساكين وحددتها ان هي دلوقتي متطلقة مرتين، لكن انا طلقتها مرة واحدة بس على اساس ان هي يعني تلتزم التزاما شديدا يعني.
نعم
ولستك. فهل الحكم دوت صح او غلط؟
وانت كنت تقصد ان هي سواء ذهبت عند الدكتور ده او عند غيري صح؟ عشان حتى لا تكشف عند رجل.
لا انا ما كنتش اعرف عند الدكتور التاني ده هتروح له خالص اصلا، لانها ما كان
يعني كنت تقصد دكتورا بعينه الا تذهب لدكتور بعينه.
الدكتور او اي دكتور برضه، بس انا في نيتي ان انا بهددها.
حاضر.
يعني انا عاقد اليمين، انا كنت سامع حلقه لشتك، عاقد اليمين ان انا بهدت عليها.
حاضر.
لشتك. وهي ما راحتش عند الدكتور دوت، الدكتور ده اخصائي عظام، هي راحت عند دكتور اخصائي قلب.
حاضر.
حاجه تانية خالص يعني.
حاضر.
شكرا، بارك الله فيك.
الله يكرمك ويبارك فيك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام وبركاته.
اتفضل، بارك الله فيك.
ايوه يا شيخ، احنا كان جنبينا جاره بينا وبينها شويه خلافات كده. فقلت لزوجتي رحتي عندها تبقى حرمتي عليا. فجت الزوجه دي، جت الست دي حصل لها موضوع يعني تسقيط، يعني بتولد يعني بس نظام بتسقط يعني. فبعت ابنها يعني للست تحتي عشان تنقذها او تمشي معاها يعني. فهي راحت معاها بس المستشفى يعني، راحت معاها وجت يعني. هل توقع يعني ولا
انت قلت لها؟
بس هي ما راحتش بمديع بنت الود.
طيب اجيبك ان شاء الله. انت معايا؟ اجيبك ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
اني احبك في الله يا مولانا.
احبك الله الذي احببتني فيه.
ربنا يعزك بالاسلام يا رب.
واياك. الله يبارك.
الله يخليك. بعدين حضرتك، لو حدث الرجل في نفسه ان هو طلق زوجته، هل هذا يعتبر طلاق ولا لا؟
حرك لسانه ام لا؟
لا، ده داخلي يعني، مثلا
داخلي.
بينه وبين زوجته شجار وقعد يكلم نفسه ان انا لازم اطلقها، انا تعبت منها، انا اتخنقت منها، وهو بيحدث نفسه يعني وخلاص انا هطلقها، ودي كده تعتبر طالق، ودي كده تعتبر محرمة عليا، وخلاص انا مش هكلمها تاني، وخلاص انا كده هبعت لاهلها انها تتطلق وما تلفظ باي الفاظ.
حاضر.
ده كله هو بيحدث نفسه.
حاضر.
هل هذا يعتبر طلاق ولا لا؟
اجيبه.
معذره، سؤال تاني ممكن؟
اتفضل.
واحد برضو يعني اتعود انه يعني مش نادر، هو قال لو كان معايا فلوس كل سنه ان شاء الله هذبح واكل الفقراء، ده يعتبر نادر ولا يعني؟
قال لو كان معايا.
نعم،
قال لو كان معايا. دي اللفظه اللي قالها يعني، ما قالش لله علي او نظر.
ما يتاثر معايا المال هذبح لله سبحانه وتعالى عشان تبقى صدقه جاريه في ميزان حسنات امي الله يرحمها.
قال ان تيسر.
نعم،
قال ان تيسر.
قال ان لو تيسر معايا المال كل سنه هذبح لله تعالى واجعلها صدقه جاريه في ميزان حسنات امي الله يرحمها.
لكن ما قالش يعني لله علي ان انا اعمل كده.
لا، قال لك لو تيسر معايا المال، او لو حاضر. اصل والده بيساعده.
حاضر.
قال لو والدي ساعدني بالمال ده.
حاضر.
معذرة، سؤال ثالث. دلوقتي لو الراجل يعني مثلا اي حاجة بيعملها عمل صالح بتبقى في حساب ميزان والدته الله يرحمها، ولا لازم العمل اللي يعمله ينوي ان ده يقع في ميزان حسنات والدته؟
حاضر،
جزاك الله خير.
الله يبارك فيه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
اتفضل.
ايوه،
اتفضل مع حضرتك.
لو سمحت حضرتك يا فضيلة الشيخ.
اتفضل.
انا كنت حلفت على زوجتي ان هي لو راحت عند اهلها تبقى طالق. في مشكلة معينة يعني.
ماذا قلت؟
قلت لها لو رحت هناك تبقى طالق.
وراحت.
وراحت بعدها. فدي حكمها ايه ولا؟
ماذا نويت؟
أنا كنت في وقتها كان نظام تهديد يعني.
الله يعلم ما في قلبك.
أيوة.
كنت ناوي تهديد ولا ناوي طلاق؟
لا، أنا كنت ناوي تهديد يعني.
هل طلقت قبل ذلك؟
لا لا، ده كان في وقت غضب يعني، كنت ناوي تهديد بس.
حاضر، أجيبك إن شاء الله.
ماشي.
حاضر حاضر. أرجع للكلام فأقول أدلة الجمهور أتت أرادوا أن يفصلوا المسألة. نعم الله سبحانه وتعالى قال فطلقوهن لعدتهن، هذا رجل آثم، لكن مش معنى أنه هو آثم أن الحكم لا يترتب. كإنسان عياذا بالله فعل زنا، وقع في زنا، هل نقول هذا آثم ولا يترتب عليه حكم شرعي وتبقى المسألة إثم فقط؟ إذا ظاهر من امرأة نقول آثم لأنه قال منكرا من القول وزورا، وفي نفس التوقيت لا يقع لا نرتب عليه حكما ولا نرتب عليه كفارة. فلذلك حتى ابن حجر رحمه الله في فتح الباري كأنه يغمز ابن القيم في المسألة، لأن ابن القيم أتى بقياسات كثيرة جدا الصراحة في زاد المعاد، وأطال النفس حتى يثبت أن الطلاق البدعي لا يقع. فراح ابن حجر رحمه الله قال يعني الرجل الذي التزم بالسنة وطلق طلقة واحدة وفي طهر لم يجامع فيه وطلق على السنة، نقول له إن طلقتك قد وقعت. والرجل الذي يخالف السنة ويطلق امرأته وهي في حيضة ولا يطلقها في جماع جامع فيه، نكافئه على مخالفته لسنة النبي عليه الصلاة والسلام بأننا لا نوقع طلاقه. هذا ملخص كلام ابن حجر كأنه يغمز به كلام ابن القيم. والمسألة بالفعل كبيرة. الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار تردد في المسألة يوقع ولا لا يوقع، ولذلك الشوكاني له قولان، قول كقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قال بعدم الوقوع، ومر ككلام الجمهور أن المسألة قد وقعت، لأن المسألة كبيرة بالفعل والأدلة فيها قوية من كلا الفريقين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يتردد في المسألة، وكان في نهاية أمره يفتي بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ويقول إن الطلاق البدعي لا يقع. لكن إن قلنا إن الطلاق البدعي لا يقع ماذا نقول في حسبت من طلاقها؟ قالوا ده من كلام الرواه. يا جماعة ابن عمر أنكر على الرجل وقال ماذا إن عجز واستحمق؟ يا جماعة ابن عمر الذي وقعت معه القصة وهو أولى بها، وكما يقول أهل الأصول صاحب القصة أولى بها ويقدم على غيره، حينما أتاه رجل واستفتاه طلقت امرأتي وهي حائض؟ قال وقعت طلقة. مش ممكن ابن عمر يعني سيحدث معه شيء بينه وبين الرسول وهو يتكلم بخلافه أو يفتي بخلافه؟ ما يمكن. أما لفظة لم يرها شيئا هذه على تصحيح هذه اللفظة يقال لم يرها أنها توافق الشرع، لم يرها شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يجمع بين الألفاظ وتغيظ النبي عليه الصلاة والسلام لأنه فعل فعلة منكرة. فالرجل وقع في جريمتين، وقع في جريمة المخالفة الشرعية لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، والثانية أن الطلقة قد وقعت، فرتبنا عليه شيئين. هذا كلام الجمهور، وبالفعل كلام الجمهور له قوة، كلام الجمهور له قوة. وأنا أنصح إخواني يعني من طلبة العلم في مثل هذه المسائل ينبغي علينا ألا نتسرع فيها وألا نرمي فيها الكلام جزافا، وإذا أردنا أن نأتي بأدلة العلماء نكون منصفين. يعني مثلا البيهقي رحمه الله تعالى، أسأل الله أن يرحمه وأن يعفو عنا وعنه، كان ابن البيهقي رحمه الله كان يأتي بأدلته ويقوي أدلته، ويأتي بأدلة خصمه ويضعفها، فكان ربما يأتي ببعض أدلة خصمه. لذلك إذا قرأت للبيهقي تشعر بأن كلامه فيه قوة وبأن كلام الخصم فيه ضعف، مع أن ممكن يكون الخصم استدل بأدلة أخرى. والذي يفعل أكثر من البيهقي الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار. يا إخواني ينبغي علينا أن نكون منصفين. يقف الإنسان قبل أن يميل لقول شيخه ولا لقول فلان ولا لقول فلان، قف يا أخي متجردا واجمع المسألة واجمع كلام العلماء، ولا حرج عليك مطلقا أن تقول اليوم قولا ثم يتبين لك شيء من العلم فتقول بعد ذلك قولا آخر، لا حرج عليك في هذا، لأنك تفتي على حسب ما تراء لك، على حسب ما تراء لك من الأدلة. الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى على الإمام أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا تقولوا بقولي، ما تاخذوش بقولي، فإني اليوم أقول قولا وغدا أرجع عنه، وغدا أرجع عنه. ليه؟ يعني يتجدد له المسألة. الشافعي رحمه الله له قول في العراق وله قول في مصر، بقى في مذهب في الجديد ومذهب في القديم، مذهب قديم ومذهب جديد. الإمام أحمد بيقول له في المسألة رواية واثنان وثلاثة. الإمام مالك له في المسألة رواية واثنان. لما؟ لأنه بيتجدد له علمي يضاف له شيء. فنحن لا نريد يا إخواني ويا أخواتي أن نعتقد حكما في المسألة ابتداء وبعد كده أبني عليه وأبدأ أتأول النصوص وأفعل في النصوص، إنما ينبغي علينا أن نقف متجردين أمام المسألة. وفي الحقيقة هذه المسألة القلب يميل إلى كلام الجمهور لأنه أقوى، والذي جعلني أقول هذا في هذه المسألة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حيث لا أتصور أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يحسبها له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحسبها للناس، ما يمكن أن يفعلها، وقد ثبت ذلك عنه في الصحيح. ماذا إن عجز واستحمق؟ هل سيجاملني النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحسبها؟ وفي صحيح البخاري وحسبت من طلاقها، وحسبت من طلاقها، ولما استفتاه رجل قال وقعت طلقة. أما الروايات الأخرى فإننا نستطيع أن نجمع بينها وبين كلام ابن عمر، لذلك أرى بأن كلام الجمهور أرجح في هذه المسألة، وبأن الطلاق البدعي الطلاق في الحيض أو في طهر جامع فيه وقع الإنسان في إثم شرعي، الإنسان وقع في إثم شرعي. الشيء الثاني أن الطلقة قد وقعت. ثم بالغ فريق من العلماء عليهم رحمة الله وأرادوا أن يتكلموا على الطلاق البدع هذا، فأرادوا أن يقولوا بأن كل إنسان ليس له طلاق بدعي. ده فريق، أنا مش بتكلم على شيخ الإسلام ابن تيمية، بتكلم على ناس تشعبت كمان. الطلاق البدعي انت تظن يا أختاه أو يا أخي أن الطلاق البدعي مجرد أنه يطلق في حيض أو في طهر جامعة فيه، لو قال لها أنت طالق 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 ثلاث مرات أو أنت طالق بالثلاثة، الكلام ده أنت طالق بالثلاثة طلاق بدعي. هل يقول قائل بأن الرجل لو قال لامرأتي أنت طالق 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 عشان بدعي لا يقع؟ ما هو البدعي ده نوعان، الطلاق البدعي نوعان، طلاق بدعي من جهة الزمن عشان طلقها في الحيض، ده من جهة الزمن في طهر جامعها فيه، أو طلاق بدعي من جهة العدد، طلقها طلقتين أو طلقها ثلاث طلقات، فده اسمه طلاق بدعي وهذا أيضا يسمى طلاق بدعي. فإن أردت أن تقول بأن الطلاق في الحيض لا يقع وبأن الطلاق في طهر جامعها فيه لا يقع، ليه؟ تقول لي أصل كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى لو رجل أتاك وقال لامرأتي أنت طالق 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 أو أنت طالق بالثلاثة أو أنت طالق طلقتين لا توقع طلاقه أيضا. ليه ما عاش طلاقه؟ ليه؟ لأنه ده طلق طلاق بدعي أيضا، هذا طلق طلاق بدعي وهذا طلاق بدعي، هذا طلاق بدعي من جهة الزمن وهذا طلاق بدعي من جهة العدد، من جهة العدد. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقول بهذا في العدد، إنما في العدد يقول إذا طلق ثلاثا يقع تقع طلقة واحد، ويقول ابن القيم بنفس القول، وهذا هو الصواب من أقوال العلماء في هذه المسألة أن الثلاثة في المجلس الواحد تقع واحدة، وسيأتيك إن شاء الله الكلام وقد ذكرتها قبل ذلك. لكن على كل الطلاق في حيض يقع وهذا الإنسان آثم بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب سريعا أخذ بعض المسائل ثم أرجع لهذه الأسئلة. فأقول في بقى امرأة ليس لها حاجة اسمها طلاق بدعي ولا طلاق سني ولا طلاق مشروع ولا ممنوع. ليه؟ لأنها بعيدة عن مسألة الحيض دي. خذوا بالكم، المرأة أو البنت الصغيرة التي لم تحض هذه ليس لها طلاق لا سنة ولا بدعة. يعني إيه؟ يعني لو عقدنا في الشريعة على بنت لها عندها 8 سنوات وطلقها من عقد عليها، هو ينفع يعقد على بنت؟ هذا من ناحية الشرعية يجوز، وقد عقد على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعمرها 6 سنوات والحديث صحيح، ودخل عليه عليه الصلاة والسلام وكان عمرها 9 سنوات والحديث صحيح. وأنتم ترون أن البيئات تختلف، ممكن بنت عندها 9 سنوات في قرية من قرى الريف تلاحظون أن بدنها وهيئتها يعني لبنت عندها 15 و16 سنة في مدينة، لكن هؤلاء الذين تقولوا كيف تتزوج عندها 9 سنوات وهذه تكون صغيرة، وهذه البيئات تختلف. وهل عائشة فقط هي التي تزوجت على 9 سنوات؟ ده أنا هضرب لكم مثالا يا إخواني، أنتوا عارفين عمرو بن العاص اتجوز عنده كم سنة؟ عمرو بن العاص بينه وبين ابنه عبد الله ابن عمرو بن العاص 11 سنة، يعني أب أكبر من ولده بأحد عشر عاما فقط. معنى كده أنه هو اتجوز عنده كم سنة بقى؟ 10 سنوات. أقول لكم على الأكثر، اتجوز وعنده 11 سنة، ده قوله موجود عند بعض الأولى، اتجوز وعنده 11 سنة، فأصبح بينه وبين ولده 11-12 سنة بالكثير. في ولد الآن عنده 11 سنة أو 12 سنة ممكن يتزوج، وهذا في كتب التاريخ. البيئات تختلف يا جماعة، ومن زمن إلى زمن، وهناك نمو للأبدان، عشان الناس اللي خرجت وتكلمت بأن الحديث ضعيف. على كل، البنت الصغيرة التي لم تحت، البنت الصغيرة التي لم تحت ليس لها طلاق بدعي ولا سني، يعني انعقد على بنت عندها 8 سنوات ولا حاجة وقال لها أنت طالق، حتى وإن مكن منها، مع أنه لا يجوز أن يتمكن منها إلا إذا طاقت الجماع عند الفقهاء عليهم رحمة الله، هذه ليس لها طلاق بدعي. المرأة التي يأست من المحيط، خذوا بالكم من الكلام، امرأة يأست من المحيط، يعني إيه يأست من المحيط؟ يعني كبرت في السن، انقطعت حيضتها. المرأة دي ليس لها طلاق بدعي، يعني لو جامعها زوجها، ده كبرت يا عم الشيخ عندها 60 سنة وانقطعت حيضتها من زمان، أو عندها 50 سنة وانقطعت حيضتها، لو جامعها زوجها ثم طلقها لا يسمى بطلاق بدعي، لأن المرأة يائسة من المحيض. يبقى المرأة اليائسة من المحيض ليس لها طلاق بدعي ولا سني، المرأة الصغيرة التي لم تحض ليس لها طلاق بدعي، المرأة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين، المرأة اللي رفعت الرحم، عملت عملية إزالة الرحم لأنها لا تحيض، ليس لها طلاق بدعي، يطلقها زوجها، إن طلقها يطلقها في أي وقت، ليس لها طلاق بدعي لأنها رفعت الرحم وما فيش، ما أصبح ما فيش حيض. لكن المرأة اللي بترضع وانقطعت حيضتها من أجل الرضاعة لها طلاق بدعي، لأن المرأة دي، لأن في بعض النساء بترضع وممكن ينزل عليها الحيض، وبعض النساء بترضع ولا ينزل عليها الحيض، فالحيض إذا امتنع امتنع من أجل الرضاعة فقط، لا أبدي كاليائسة ولا مطول كالصغيرة. لذلك المرأة التي ترضع لها طلاق بدعي، إنما أنا بتكلم على صنفين بس الآن، بتكلم على الصغيرة التي لم تحض، والمرأة الكبيرة التي يأست من المحيض. عند الفقهاء المرأة إذا وصلت 50 سنة يبقى اللي ينزل عليها بعد كده مش حيض، لكن الراجح أن المرأة لو نزل عليها دم حتى بعد 50 فإنه من الحيض. يقول تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى وجد المحيض فهو حيض حتى لو فوق السن، لكن انقطعت حيضتها وكشفت مثلا عند الدكتورة وقالت هذه العلة كذا، هذا الدم لكذا، وهي فوق 50 خلاص. لكن بينزل الدم وبنفس أوصافه لكنها فوق 50 سنة، عند بعض الفقهاء يقولوا خلاص الدم ده لا عبرة به، ولها أنها تصوم ولها تصلي ولها كذا. والصواب أن الشريعة لم تحدد 50 سنة، إنما الفقهاء حددوها في الغالب، والشريعة حددت الأمر بدم الحيض. ويسألونك عن المحيط قل هو أذى. هناك نساء ليس لها طلاق بدعي ولا سني، لعلي أكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، لكن سريعا أجيب على هذه الأسئلة لأنها كثيرة. تقول أو يقول سائل، خطبت فتاة ولم يعقد عليها، وقال له شخص هناك فتاة أعلم، والفتاة الأولى دي هذه بخيلة، هل له أن يذهب إلى الفتاة الأخرى؟ الجواب نعم. إيه ماذا تقول؟ ده هو اتفق مع الأولى. يا جماعة، هذا الرجل يجوز له، خذوا بالكم هذا ليس تعصبا إنما يتكلم على حكم شرعي، الرجل يجوز له أن يخطب 4، يخطب 4 يوعدهم بالزواج، لأن الذي يحل له في الشريعة 4. فلذلك حينما نتكلم، هو خطب ويريد واحدة، لكن الأولى بدأ يرى فيها بعض المعايب إن هي بخيلة ويريد أن يرى الثانية، ثم يقارن بين الاثنين، لا حرج عليك. طب هي أيضا، هي خطبت خلاص وبيتقدم آخر، هل ممكن تجلس معاه؟ الجواب لا، لأن المرأة لا تخطب إلا لواحد، أما الرجل فله أكثر، فهذا لا يحل للمرأة وإنما يحل للرجل، فله أن يذهب للأخرى وأن يراه. الأخت التي كانت تتكلم على مسألة مواريث كانت بتقول إن في 1500، وتركها الزوج، وكان هناك بنت وزوجة، وكان هناك أب حي ثم مات الأب، وهناك أم، وهناك إخوة وأخوات. فالتركة توزع كالتالي: الإخوة والأخوات ليس لهم شيء في وجود الأب، الأب يحجبهم. ثم توزع التركة كالتالي: البنت تأخذ نصف المبلغ، البنت تأخذ نصف المبلغ، وأما الأم اللي هي زوجة الرجل اللي مات تأخذ الثمن، لأن في فرع وارث اللي هو البنت. ثم أم اللي مات، أم هذا الرجل، تأخذ السدس، ثم الأب السدس، ويأخذ الباقي بالتعصيب. طب الأب ده مات بعد ذلك، بعد ما خرجنا له السدس والباقي بالتعصيب، المبلغ الذي خرج له يوزع على ورثته، يوزع على ورثته. طب هل لهم في العفش أيضا؟ يعني كل التركة إن كانت من منقولات والعفش مكتوبة للزوجة فهذا من حقها، أما إن كان غير مكتوب فإن استسمحوا الورثة، وإلا دخل في الإرث، لأن كل ما ترك ينبغي أن يدخل في الإرث. تقول سؤال آخر: عقد نكاح، هناك من عقد عقد نكاح وكان يعني عقد على امرأة، وبعدين بعد ما عقد كان على علاقة مع أخرى في الهاتف، وبعدين طلبت منه هذه المرأة أنه هو يطلق، أنه يطلق هذه المرأة التي عقد عليها، فطلقها، طلق هذه المرأة، ثم تزوجها بعد ذلك وأنجب وعنده أولاد. الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها ولم يخلو خلوة تمكنه من الجماع بها ولم يمسها، ليس لها عدة، ليس لها عدة. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واحد طلق امرأته قبل أن يدخل بها، ما ينفعش حتى يقول أرجعتك، والجماع لا يعد مراجعة آنذاك، لا يعد مراجعة آنذاك. فلذلك إيه الحل الآن وهو طلق وقبل الدخول، والآن تزوجها وعندهم أولاد؟ كان ينبغي عليه أن يسأل، فإن ظن أنها تحل له فهذا وطء بشبهة، والمرأة كانت لا تعلم، وينبغي عليه أن يعقد مرة أخرى مع وليها، ده عنده أولاد وتزوجوا مثلا من 5 سنين من 10 سنين، يعقد مرة أخرى مع وجود بعض الشهود، مش لازم قسيمة جديدة ولا هذه الأشياء، إنما يجلس مع ولي المرأة ويقول له: قل زوجتك مثلا ابنتي، زوجتك أختي، شوف مين وليها، هل أبوها ولا أخوها ولا عمها، يقول له زوجتك إياها، ويقول قبلت في وجود شهود، حتى يبرأ مما صنع، ويبقى هو ذا العقد. ومن وقت أن يسمعني لا يجوز له أن يمس هذه المرأة حتى يفعل هذا العقد، لأن هذه المرأة هو طلقها قبل أن يدخل بها، قبل أن يدخل بها، وليس لها عدة، كأنه متزوج، كأنه جالس معها الآن بلا عقد، بلا نكاح، فلا يمس هذه المرأة حتى يعقد هذا العقد في جلسة بينه وبين وليها ويكون فيها شهود. من ضمن المسائل يقول: المرأة التي يطلقها زوجها الطلقة الثالثة هل لها عدة؟ الجواب: نعم لها عدة، ونقل بعض الأهل العلم الإجماع على ذلك، وإن كان هناك خلاف من بعض أهل العلم عليهم رحمة الله، لكنه لبعض المتأخرين، لعموم قول الله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فالمرأة التي طلقت الطلقة الثالثة لها عدة، إن كانت من ذوات الأقراء يعني من ذوات الحيض فإنها تعتد ب3 أقراء، والجمهور على أن القرء هو الحيض، والراجح الراجح أن القرء هو الطهر، وهذه فتوى عائشة رضي الله عنها، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو أرجح في هذه المسألة. وإن كانت المرأة التي طلقت طلقة ثالثة كانت حاملا فإن عدتها بوضع الحمل، وإن كانت يائسة من المحيض فعدتها 3 أشهر. أخ يقول: تزوجت وطلقت عند مأذون، وبعدين عقد عقدا جديدا، وبعدين طلق المرأة الطلقة الثانية، ثم بعد 2 شهر راح مطلقها طلقة ثالثة عند المأذون. بعض العلماء يقول في العقد الجديد بيبقى له 3 طلقات، ومنهم من يقول العقد الجديد هذا إن كان بعد النكاح، والراجح عشان ما دخلكش في خلافات العلماء
أميل لكلام الجمهور في هذه المسألة، هذه ثلاث طلقات، وهذه المرأة لا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا آخر نكاحا شرعيا صحيحا. فإن فارقها بوفاة أو بطلاق ثم خرجت من عدتها وأردت أن ترجع إليها فلك ذلك، وإلا فلا. فهذه ثلاث طلقات على كلام الجمهور، جمهور العلماء. قال لامرأتي أنت طالق، طلقها مرة أولى، ثم الثانية كانت حاملا وكشف وقال لها تكوني طالق لو كشفت عند الدكتور، وهي راحت كشفت عند دكتور آخر وهو كان ينوي التهديد وأطعم 10 مساكين. هذا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وما أخذ به القانون المصري، فبأنك إن نويت التهديد ولم تنوي الطلاق في الطلاق المعلق فيكفيك كفارة يمين، فيكفيك أن تطعم 10 مساكين وليس عليك شيء، ولا تحسب هذه من الطلاق، وتبقى أنت طلقت طلقة واحدة. أخي بيقول إنه بينه وبين جارته خلاف، المهم يعني قال لامرأتي لو ذهبت للجارة تكوني محرمة علي، وهي ذهبت معها للمستشفى. وكلمة محرمة علي اختلف فيها العلماء، فيها أكثر يعني تقريبا من 15 قول، أشهرها إن منهم قال ظهار، ومنهم من قال طلاق، ومنهم من قال على حسب النية، ومنهم من قال ليس فيها شيء، ومنهم من قال كفارة يمين. وفي التحريم أفتي بفتوى ابن عباس في صحيح مسلم، حيث قال ابن عباس من قال لامرأته أنت حرام علي كفارة يمين، سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، واستدل بآية التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قيل له هذا لما حرم مارية على نفسه. الرجل حدث في نفسه وقال أنا لازم مراتي دي تبقى طالق وهي محرمة علي وهوديها لأهلها، كل ده في نفسي ولم يتحرك لسانه بذلك، هل وقع الطلقة؟ أفتى بذلك بعض العلماء أن الرجل إذا عزم فقد وقعت الطلقة ولم يتلفظ باللسان، وتستدل بعموم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا القول غير صحيح. إنما الراجح هو كلام الجمهور أن من طلق في نفسه وكان يقدر على التلفظ كالناطق فإن طلاقه لا يقع، كما هو مذهب الأئمة الأربعة. فالرجل الذي يقول في نفسه وهو يقدر على النطق امرأتي طالق امرأتي محرمة علي، كل هذا الكلام لا عبرة به. لو كان معي أموال، الأخ بيقول إن كان معي أموال أو إن تيسر لي سأذبح ويكون صدقة لأمي، هذا ليس نذرا وليست هذه صيغة ناذر، ولا حرج عليك إن لم يتيسر لك ألا تذبح، هذا لا حرج عليك، فإن فعلت أجرت إن شاء الله، وإن لم تفعل لا حرج عليك. يقول إذا عمل الولد عملا صالحا هل تكون في ميزان حسنات أمه؟ الجواب نعم، تكون في ميزان حسنات أبويه، أبيه وأمه، لأن الولد من كسب أبيه وأمه. قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. أغلب المفسرين على أن كسب هنا بمعنى الولد، يعني ما أغنى عنه ماله ولا ولده. يقول حلفت لو رحت هناك تكوني طالق، يعني لو راحت عند أهلها وكان ذلك في وقت غضب وكان ينوي التهديد، عليك كفارة يمين وابتعد عن الطلاق، فأطعم 10 مساكين، أطعم 10 مساكين، أو عليك بكسوتهم، كسوة تكفي في الصلاة، فإن لم تجد فصيام 3 أيام. أخي عقد على فتاة ولم يدخل بها ثم طلقها ويريد أن يتزوج أمها، هل يجوز أم لا؟ لا يجوز، فإن الأمة تحرم على الشخص بمجرد أن يعقد على ابنتها، مجرد أنه عقد على ابنتها الأم حرمت، لا يجوز. ما هو حق الزوج إن طلق زوجته طلقة أولى وهي ما زالت في بيته ولا تريد الرجوع له؟ الرجعة في الطلقة الأولى والثانية من حق الرجل، له أن يراجعها ولو لم ترضى، وليس لها أن تخرج في وقت العدة من البيت كما أمر رب العالمين، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. السلام عليكم زوجي، وعليك السلام، زوجي قال لي بهزار هطلقك شهر 7، ما الحكم أرجو الرد؟ هطلقك شهر 7 ده وعد بالطلاق في شهر 7، هو هيخلف الوعد، نقول له أنت أخلفت الوعدة وهذه الكلمة لا تصح لا بهزار ولا بغيره، فاستغفر ربك ولا تعد، وهذه ليست طلقة. إذا اختلف أبي وأمي على أن أفعل شيء من أطيع، مع العلم أن أبي على سفر؟ كلام الأب مقدم، كلام الأب مقدم طالما أنه لا يخالف الشرع، لأنه المنفق والطاعة للنفقة، كما استدل العلماء بقول الله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ما حكم من قال أنت طالق مازحا، وما الكفارة؟ أستحلفكم بالله، من قال لامرأتي أنت طالق مازحا فقد وقع الطلق عند الأئمة الأربعة. بعض العلماء قال حديث ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد حديث ضعيف، منهم الطلاق والنكاح والرجعة، وفي لفظ العتق منهم اللي قال حديث ضعيف. على ضعف الحديث في وسط آيات الطلاق قال الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فالأئمة الأربعة على أن الطلاق إن وقع صريحا حتى وإن كان صاحبه مازحا فإنه يقع، فإن كانت الطلقة أولى أو ثانية فله أن يرجعها بشهادة اثنين. زوجي مخير بين وظيفتين، هذا إن كان في فترة العذر، مخير بين وظيفتين، وظيفة لها مستقبل بس راتبها صغير، والأخرى ليس لها مستقبل وراتبها كبير، فأيهما يختار؟ عليه أن يستخير، عليه أن يستخير، والله يوفقه لما هو خير، والأتقى والأنقى هو الذي يفعله. ما حكم من قال لزوجي أنت ضع؟ هذه أجبنا عليها. أكتفي بهذا القدر سائلا الله أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا، يفقه في الدين بلا عانة ويفوز بالجنة واليسرا. الأمة واحتنا الكبرى والأسرة جنتنا الصورى، فاجعل دستورك قرآنا يعظم لك ربك أجرا، يعظم لك ربك أجرا.